من إذاعة لبنان الحر، مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 27 آب 2020، الندوة الاقتصادية 352، مرفق بيروت، بين الأمس واليوم وبين الدعم العربي والكويتي وحماية الأمن الغذائي وبين إعادة الإعمار والتشغيل والاستقلالية. مستمعين عم بتابعونا عبر لبنان الحر، عبر موجاتنا 102.5.7.3 FM، عبر موقع لبنان الحر rll.com.lb، وعبر أبليكيشن لبنان الحر، وعبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش RLL. مرفق بيروت عبر التاريخ من العصر الفينيقي والإسلامي والعثماني إلى يومنا هذا، وما بعد انفجار المرفق ليس كما قبله، والمرفق بعد الزلزال قام من جديد وبدأ تشغيله رغم كل الدمار والخراب وخسارة أكثر من 177 شهيدا وحوالي 6000 جريح وعدد كبير من المفقودين وأضرار كبرى في المنازل وفي المؤسسات. لبنان تلقى المساعدات والدعم العربي والأجنبي، ووعدت الكويت ببناء إهراءات القمح، ولكن السؤال، هل سيحافظ لبنان على استقلاليته انطلاقا من مرحلة إعادة الإعمار؟ ضيوف حوار بيروت لليوم اللي رح نناقش معهم موضوع ندوتنا وزير السياحة الأسبق الأستاذ فادي عبود اللي رح بيكون معنا بالستوديو بعد قليل، ورح بيكون معنا أيضا ضيوفنا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شال عربيد، مدير مرفق بيروت باسم القيسي، مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، وعضو مجلس الأعمال اللبناني في الكويت دكتور فادي جواد رح يكونوا عبر الهاتف. أيضاً مرفق بيروت عبر التاريخ. مرفق بيروت هو الميناء البحري الرئيسي في لبنان، يقع في الجزء الشرقي من خليج سان جورج على ساحل بيروت شمال البحر الأبيض المتوسط وغرب نهر بيروت، وموضعه عند تقاطع خط الطول 35 درجة و57 دقيقة شرقاً وخط العرض 35 درجة و15 دقيقة شمالاً، ويشكل المرفأ مركز التقاء للقارات الثلاث أوروبا آسيا أفريقيا، وهذا ما جعل منه ممرا لعبور أساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب. في العام 1969 بنيت إهراءات القمح في مرفأ بيروت بقرض من الكويت من الصندوق الكويتي للتنمية، هذا وستعيد الكويت بناء الإهراءات من جديد، وهي الإهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان. خلال السبعينيات من القرن العشرين كان مرفأ بيروت أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة، حتى تضرره في الرابع من آب 2020 في حادث انفجار بيروت. يضم الميناء المملوك من الدولة اللبنانية أربعة أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا إلى جانب الحوض الخامس والذي هو تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 16 رصيفا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعا وصوامع إهراءات لتخزين القمح والحبوب، تعد بمثابة الخزان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في البلاد. وهذا ويشكل المرفأ القاعدة لبيروت البحرية، ويشكل المرفأ قاعدة بيروت البحرية جزءا من الميناء. مرفأ بيروت في العصر الفينيقي والإسلامي. نشأ في بيروت مرفأ هام منذ العهد الفينيقي على غرار مرافق صيدا وصور وطرابلس وسواها، كما اتخذها الإفرنج مقرا لسفنهم وعساكرهم. ولما خضعت بيروت للحكم الإسلامي كان ميناؤها مركز لصناعة السفن الإسلامية، لا سيما في عهد معاوية بن أبي سفيان، وكان مرفأ بيروت من المراكز الاستراتيجية الهامة في المنطقة، ذلك أن من يستولي عليه يستطيع التقدم نحو المدينة وبقية المناطق، لأن أكثر العمليات العسكرية كانت بحرية وبعضها الآخر برية. ولهذا حرص الإفرنج في العصور الوسطى بعد سيطرتهم على بيروت ومدن الساحل على الاهتمام بتحصين مرفأ بيروت وبالتالي المدينة ليتمكنوا من الدفاع عنها ضد المسلمين. ولما استعاد المسلمون بيروت ومدن الشام حرص الأمير الخوارزمي على الاهتمام بمرفأ بيروت وتحسينه، وقد استخدمه لصناعة السفن الحربية، فأمر بقطع الأخشاب من حرج بيروت لصنع السفن، فصنعها ما بين المصطبة المصيط باليوم وساحة بيروت والميناء. وكان الأمير فخر الدين المعني قد أمر بردم مرفأ بيروت تخوفا من الأسطول العثماني واتقاء لهجماته. إلى العصر العثماني، لما سيطر العثمانيون على بيروت وبلاد الشام شعروا بأهمية مرفأ بيروت، كما شعرت الدول الأجنبية بذلك سواء على الصعيد الاقتصادي أم على الصعيد الاستراتيجي. ولهذا بدأت أهمية بيروت كمدينة ناشئة تظهر بوضوح، وفي القرن 18 الميلادي بدأت بيروت تحتل مكانة اقتصادية بارزة وأصبحت أكثر مدن الساحل الشامي تجارة وسكانا بفضل مينائها وعوامل اقتصادية أخرى، مما دفع التجار الأجانب لا سيما الفرنسيين المقيمين في صيدا إلى الكتابة إلى حكومتهم في عام 1753 وطالبوا بإرسال بعض التجار والصناع إلى بيروت وجوارها، من بين الذين يفهمون في غزل القطن لتوجيه الصناعة والزراعة بأسلوب مناسب. وعبر التاريخ ما هي أهمية هذا المرفأ؟ أشارت الدراسات التاريخية والتقارير القنصلية إلى أن مرفأ بيروت كان منذ القدم من أصلح الموانئ لرسو السفن، وهو الميناء الذي تجد فيه المراكب الأمانة في جميع الفصول. أما السفن الكبيرة القادمة إلى مرفأ بيروت فكانت تقف في الصيف تجاه بيروت، في حين تضطر في الشتاء للالتجاء إلى خليج الخضر قرب الكارنتينا. وكان مرفأ بيروت في القرن التاسع عشر بمثابة خلية نحل، حيث يلتقي التاجر البيروتي بالتاجر الفرنسي والإيطالي والمالطي والنمساوي وبتجار الإسكندرية ودمياط والمغرب وتونس والجزائر، ويلتقي التاجر البيروتي بتاجر الجبل اللبناني والتاجر الدمشقي والحلبي والحمصي والحموي وغيرهم. كانت حركة التجارة في ميناء بيروت حركة نشطة، حيث كان الجبل اللبناني يزود تجار بيروت ب 1800 قنطار من الحرير، ويتم تصديرها عبر مرفأ بيروت بواسطة مراكب أوروبية ومحلية يصدر معظمها إلى دمياط والإسكندرية والمغرب وتونس والجزائر، وتعود محملة بالأرز والكتان والأنسجة وجلود الجواميس من مصر. وقدر مجموع ما استوردته بيروت سنويا في أوائل القرن التاسع عشر بحوالي 200 ألف قرش. وبعد هذا التطور ظهرت مرافق متخصصة في المرفأ نفسه وبمحاذاته، من بينها ميناء الأرز، ميناء البطيخ، ميناء الخشب، وميناء القمح، وميناء البصل. وبسبب هذا التطور الاقتصادي الضخم لمدينة بيروت ولمرفئها حرصت الدول الأوروبية على اتخاذ مقار لها فيها بافتتاح قنصليات لم تكن موجودة في الأصل. ففي عام 1822 ميلادي افتتحت وزارة الخارجية الفرنسية قنصلية لها في بيروت، وبلغ معدل السفن الإنجليزية في مرفأ بيروت سنويا حوالي 150 سفينة. كان مرفأ بيروت مركزاً لعدد كبير من المؤسسات الرسمية العثمانية، منها مبنى البنك العثماني ومبنى البريد وسواهما من المباني والمؤسسات. في 19 حزيران 1887 صدرت إرادة سلطانية نال يوسف أفندي المطران بموجبها امتياز مشروع تطوير وتحسين مرفأ بيروت ولمدة 60 عاما تنتهي في 19 تموز عام 1947. وقد اشترط على صاحب الامتياز المباشرة بالعمل بعد سنتين وإنجازه في 5 سنوات على أن يكون طول الرصيف 1200 مترا. واحتفظت الحكومة العثمانية بحق ابتياع هذا المشروع بعد 30 سنة، واشترطت الإرادة السلطانية على السفن الداخلة إلى المرفأ دفع الرسوم، رسوم الدخول والرصيف، أو دفع الرسوم إذا كانت هذه السفن لا تقترب من الرصيف. سنة 1888 ميلادي تألفت الشركة العثمانية لمرفأ بيروت وأرصفته ومخازنه برأس مال قدره 5 ملايين فرنك، وكانت هذه الشركة فرنسية، مما أثار حفيظة الإنجليز الذين أشعوا أن هذا المشروع غير مفيد لعدم وجود خط سكة حديد بين بيروت والمرافق الشامية. وفي العام 1889 بوشرت أعمال تحسين المرفأ، وقبل الحرب العالمية الأولى وبعدها شهد مرفأ بيروت تطورا ملموسا أثر تأثيرا مباشرا في الحياة الاقتصادية البيروتية واللبنانية والشامية، ولا يزال بعض البيارتة يذكرون نزول الطائرات الخاصة المائية في مرفأ بيروت قبل إنشاء مطار بيروت. وفي عصرنا هذا أو في أيامنا هذه، وأقصد في الرابع من آب 2020، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت، حدث على مرحلتين في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت، نتج عنه سحابة دخانية عملاقة تشبه سحابة عيش الغراب. أدى الانفجار إلى أضرار كبيرة وخسائر في الأرواح، أكثر من 177 شهيداً و6000 جريح و300000 مشرد والعديد من المفقودين، وخسائر مادية قدرها محافظ بيروت ما بين 10 و15 مليار دولار. امتدت الأضرار إلى ألاف المنازل على بعد كيلومترات من موقع الانفجار. هب العالم لنجدة بيروت، واحتشدت السفن والبوارج الدولية على مرفأ بيروت، والسؤال: هل كل هذا الحب والدعم والعطاء بهدف المساعدة فقط، أم يتعداها إلى أطماع في ثروة أعماق البحر أو طموحا في السيطرة على مرافقنا؟ بالبداية بعد هاللمحة التاريخية عن مرفأ بيروت، ينضم إلينا ضيفي عبر الهاتف مدير مرفأ بيروت أستاذ باسم القيسي. تحياتي لك أستاذ باسم.
أهلا
أستاذ باسم. بعد انفجار بيروت والزلزال الكبير، هذه الكارثة، بيروت اليوم أعلنت أنت بمرفأ بيروت أنه بلشت إعادة التشغيل، بدأ التشغيل، المرفأ عاد بالعمل إلى ما كان عليه. كيف ممكن رغم كل هذا الدمار، رغم كل هذا الحزن والشهداء الذين سقطوا، استطعتم أن تنهضوا من جديد بهذه السرعة؟ كيفية الإجراءات اللي اشتغلت عليها كيف كانت؟
أول شيء مساء الخير للجميع،
مساء النور،
وبتشكركم جميعا على هالاستضافة، والله يرحم جميع الشهداء اللي من داخل المرفأ واللي من خارج المرفأ، ومن نبعث لهم رسالة دعاء إلى أرواحهم بالسماء. تاني شغلي، سؤالك كتير مهم، اللي أنا بحب بلش برأس الهرم. اليوم أنتوا عم تشوفوا على الأرض الكونتينرات، عجقة الشاحنات، البضائع، المواد الغذائية، كل شيء عم يطلع، كل شيء عم يدخل مرفأ عم يطلع ويتفرغ ويطلع بسرعة إلى داخل مدينة بيروت. السبب اللي عم تقولي لي انه شو السبب اللي عملنا هالشي، اول شيء مثل ما تفضلت هذا الزلزال اضر مرفق بيروت ضرر كبير، لكن اللي عملناه في عزيمة عند هالجيش اللبناني العظيم اللي وقف الوقفة لا توصف، في تنظيف ارصفة، في تنظيف باحات، في ازالة ركام ودمار بشكل رهيب، وموظفين المرفق وإدارة المرفأ ككل، وموظفين شركة محطة الحاوية، نزلنا فريق عمل، يعني سوري بهالكلمة، المجانين عم يشتغلوا. يعني فعلا مرفأ بيروت كان بغرفة طوارئ بمستشفى، عم نعالجه بشكل طارئ بالطوارئ. أدينا أنه نصلح عدة أوناش، إن كان الرافعات الكبيرة الجسرية أو بسموها SDS، يعني Ship to Shore Cranes، وأوناش الموبايل كرين من بعض المتعهدين اللي هم السكتور بريفي، كمان قام معنا بمهمة وصلح أوناش. والجيش اولا واخيرا شيل عده عوائق من وجهنا ودقرنا نستقبل بعد 72 ساعة فرغنا 540 كونتينر و 7000 طن من الحبوب. أما اليوم يمكن كمان الرقم بنقز الناس لأنه صار عنا قدرة للتفريغ والتحميل والاستيراد والتصدير 100% 100% full operation. ما في operation كاملة، ما في ولا باخرة عم توقف أكثر من الوقت الطبيعي للتفريغ أو التحميل أو التصدير. نحن اليوم صرنا مفرغين ما يزيد عن 10500 كونتينر ومفرغين ما يزيد عن 80,000 طن من مواد غذائية وحديد. والسر مثل ما قلت لك بلشت حديثي هالمؤازرة الكبيرة من الجيش بقيادة العماد جوزيف هون. فعلا الشكر والكلام يعجز عن الشكر للجيش وموظفين المرفأ وموظفين محطة المساعدات وصاردها كل تواضع في إدارة فوقهم عم تعرف هالدير.
طيب نحن قبل ما فوت بمهمة الإدارة والمقارنة بين ما كان عليه المرفأ واليوم شو عم بيصير، إهراءات القمح اللي هي بيكون فيها مخزون هذا القمح انه دمرت نصها، بعد في اثار منها، كيف عمليه التفريغ؟ يعني انت عندك اهراءات هلا ما انا موجوده، لا تفضل نعم لا تفضي فيها، وكيف عمليه التفريغ عم بتتم وانا بتروحوا وانا بينحط القمح لاي مطارح عم تستلمه؟ كيف هذه العمليه عم بتكون لانه اهراءات هلا ما في؟
صحيح. مثل ما تفضلتي سؤالك حجر زاوي اللي بيربط اللي أنا قلته بالأول، إنه هنالك إدارة والإدارة هي من الخبرة وحنكة الإدارة. بكل تواضع اللي عملناه إنه جبنا شركات النقل والتجار النيلون بدنا نلاقي الطريقة، وأنا عرضت هالطريقة وهني كانوا متعاونين إن كان من تجار ولا من شركات النقل، تتفرغ الحبوب مباشرة من الباخرة إلى الشاحنة، يعني بسموها بلغة المرافق دكمة أو بالإنجليزي بالك، أوكي فلت، يعني فلت. تتفرغ دغري من الباخرة لظهر الشاحنة، من ظهر الشاحنة تتحمل تطلع الشاحنة دغري للمطاحن. وهون أنا بحب نوه إنه الجمارك عندهم استثناءات للقمح، والجمارك طبقها بوجود سيد ريمون خوري، طبق هالشي بسرعة لتسهيل خروج هالمواد الغذائية. وليش نحن عملنا هيك؟ لأنه كان هدفنا الأسمى أنه نحن نحافظ على الأمن الغذائي وطمأنة المواطنين أنه ما في شورتج، ما في قلة بالمواد الغذائية. فهالطريقة وقت نحن نفرغ دغري على الشاحنة والشاحنة تروغ للمطحنة، اتأمن القمح وغيره من حبوب إلى المطاحن المعنية.
يعني
إن شاء الله يكون جوابت عن سؤالي.
أكيد يعني بطريقة ما أنتوا، لأنه هلأ الحدث في عنا أمر واقع، ما في إهراءات، أخذت قرار بالإدارة أنك يعني ما ينحطوا بمكان، يعني مثلا ليه ما استخدمتوا مرفق طرابلس؟ ليه ما يعني بدك التشغيل يكون خلص انطلق من مرفق بيروت ويرجع لحياته العملية الطبيعية مرفق بيروت؟ يعني هيدا كمان بياخد كتير جهد ووقت.
واضح. أنا بحب يعني نور الناس والمشاهدين والناس اللي عم تسمع. أول شيء مرفق بيروت منه مزاحم لأي مرفق آخر ولا عم ياخد شغل من مرفق آخر. التاجر هو بيقرر وين بياخد بضاعته. يعني اليوم مثل شخصين في شركتين، أكيد في تنافس منافسة بالأسعار. مرفق طرابلس بعدة أشياء أرخص منه، هذا بيرجع للتاجر مين بيختار. نحن نتمنى كل خير لكل مرافق لبنان، ولازم هنالك يكون خطة متكاملة توزيع بضائع على كل مرافق لبنان. أول شيء مرفق بيروت بيرتاح شوي بدل ما يكون عليه 70% من كل ما يدخل إلى لبنان بيجي عن طريق مرفق بيروت، هذا ما يعني ما تنسي بشكل عبء وتعب بالإدارة. سو أنا بتمنى إنه كل المرافق تكون عم ترتزق أوكي وتتوزع، لكن التاجر أنا ما فيني أجبره يروح على طرابلس ولا فيني أجبره يجي على بيروت. لكن ليش عم يجوا على بيروت؟ يعني سوري بكل تواضع، مثل واحد عنده شركة بروفيشنال أكثر من غيرها أو بتعمل خدمات أسرع، مع أنه نحن أغلى أوكي. فهيدا هو الواقع ليش نحن عم يجوا هالبواخر لعنا. تاني شيء أنت سألتي سؤال مهم، نحن ليش ما عم نخزن بغير طرق يمكن، أو ليش ما عم نبعطن على طرابلس؟ أنا ما إلي سيطرة على التاجر، نحن ما فينا نخزن بصوامع غلال مؤقتة لأنه هاي بضمن إهراءات سيلو، الإهراءات اللي هي جزء وتحت وزارة الاقتصاد. سو وزارة الاقتصاد هي اللي بتقرر التخزين القمح، لكن نحن عملنا حلول، نحن ووزارة الاقتصاد ومشكور معالي الوزير وبكمان بحضور وتنسيق مع وزير الأشغال دكتور ميشيل نشار اللي كمان فعلا ساهم بدعم ومؤازرة معنا بهالشيء، انه عملنا حلول، اعطينا ارض لمنظمة الغذاء الدولية. مرفق بيروت بيملك الارض لكن ما له حق يتعاطى سوري بتخزين، مش بتخزين، بقصة موضوع القمح. هنالك هيئة كاملة، هيئة الصوامع والغذاء. سو نحن
رح نسأل المدير العام هلا لوزارة الاقتصاد عن المخزون القمح. بدي أسألك بإعادة إعمار، إعادة إعمار ما تخرب في المرفق رح تاخد أكيد وقت، إنما بلش الدعم يبين، أكيد رح يكون في مؤتمر لدعم بيروت،
إعادة مرفق بيروت.
وأيضا بينت يعني الكويت بمودارتها على لسان السفير الكويتي بحديث إذاعي أكد فيه أنه راح ستعيد الكويت بناء الإهراءات، وهي اللي كانت بال69 القرض كان كويتي لبناء هذه الإهراءات. هيدا الشيء كمان بيشجع على نرجع نستعيد الأمل من جديد، ولكن هناك تخوف لما نقول إعادة إعمار والمشهد اللي عم نشوفه، السفن، البوارج، الحب الكبير لإلنا، كل هذا الدعم والمساعدات، هل هي كرمة لعيون اللبنانية فقط أم هناك أطماع بثروات لبنان والسيطرة عليه عبر هذه المساعدات؟
أوكي أنا
رح تكونوا مستقلين؟
أنا هقلك إياها بكل بساطة. أولا مثلا إجينا اتحاد موانئ البحرية العربية برئاسة الشيخ يوسف عبد الله الصباح، مشكور جدا جدا أوكي، إنه عمل معنا اجتماع وقال شو بتريدوا اتحاد الموانئ العربية البحرية جاهز يقدم اللي كل شيء. أعطيته لائحة بطلباتنا وافقوا على أكثريتها. اليوم دولة الكويت مشكورة، الدولة الشقيقة اللي عم توقف مع لبنان والدول الغربية. أنا اليوم اجتمعت مع وفد من نيذرلاند ووفد من فرنسا ووفد جاي من أمريكا الأسبوع القادم. كل العالم عم بيقدم لبنان وكل العالم بيحب لبنان، بس حان الوقت إنه هاللبناني يحب لبنان أوكي وينجد هالبلد ونتآخى نحن كلنا مع بعض، يد وحدة، أخوة مع بعضنا البعض، عنا بلد بجنن. الكل العالم
استاذ باسم قيسي
سوري لجاوبك، بتقولي لي له اطماع. اليوم اللي عنده شيء جميل او ناجح بدهن الشجره المثمره اوكي، بتلاقي كل العالم عم بيراشقوها بحجار وكل العالم بدها تقطف هالثمره. اليوم لبنان لو ما كان بلد كبير وجميل ما حدا بيجي بيكون عنا طمع اطماع فينا، لكن شطارتنا نحن ما نخليهم يوصلوا على اطماعهم. لكن أنا بشك هالمساعدات والناس اللي عم تساعدنا لهم أطماع. يمكن في أطماع جيوبوليتكس بمرفق بيروت يكون زاوية بخاصرة البحر المتوسط،
كل هالبوارج سيطرة بس للمساعدة،
كل هالبوارج
مشهد البوارج.
سوري أقطع صوتك، بعتذر مني.
مشهدية البوارج الدولية كلها هي فقط للمساعدة
سو فار للمساعدة. ليش لا؟ دائما بنكون نحن عنا positive attitude. نعم للمساعدة وما نخلي حدا ياخذ لبنان او او او, أو يسيطر على لبنان. هذه شغلتنا كلبنانيين.
في الملف الاداري في تعاطي سيستم الاداره اللي ما كان نقطة إيجابية بالمرفأ وحدث ما حدث، كان يعني في موضوع الإهمال وفي فساد مستشري بالمرفأ وبإدارة المرفأ، وكتير عمل تحقيقات وتقارير قبل انفجار المرفأ وهلأ بعد الانفجار. هل تعد الشعب اللبناني باستقلاليتك التامة وما تكون تحت إمرة أي فريق من السياسيين وتحت إمرة أي ضغط سياسي لإدارة هذا المرفأ، وتكون على علم بكل شردي ووردي بتفوت على هالمرفأ حتى ما يصير فينا مثل اللي صار؟
لحتى نكون صريحين وواضحين، أول شيء أنا استلمت 11 آب، وما قبل 11 آب أنا بتحفظ أنه أدخل بتفاصيل. أما بتقولي لي من بعد 11 آب، أنا الحمد لله على مسافة واحدة من الجميع، لأنه أنا فقط عندي هدف ومسافة واحدة، هو اسمه لبنان واسمه الشعب اللبناني، اسمه الأمن الغذائي، واسمه التجار والاستيراد والتصدير. لبنان بيروت، مرفق بيروت هو نافذة الشرق الأوسط، كان لا في مرافق بدبي ولا جدة، كان دائما نافذة الشرق الأوسط. مرفق بيروت لن يركع، مرفق بيروت حيكون شفاف 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 3 مرات. وأنا اليوم إذا بتجي على مكتبي بالمرفق بتلاقي ما في عندي باب مقفل، أنا أبوابي كلها مفتوحة.
نعم.
ومين ما بيجي بقول له تفضل اتكلم بصوت علني لو مين ما عندي. وبعطيك مثال، اتحاد الموانئ العربية البحرية شخصين مشكورين قدموا مبلغ من المال لمرفق بيروت، قلت لهم إذا بتريدوا بتخلوا المال معكم، أنا ما بدي فوت مال على المرفق لحتى نتفادى هالكوربشن اللي كان موجود.
لا.
أوكي، المال بضل معكم، نحن مننقي مقاول سعره دولار، أنتوا جبتوا أقل من دولار بتلزموا أنتوا المقاول وأنتوا بتدفعوا للمقاول.
لا.
الشفافية هي عنواني ومحاربة الفساد هي عنواني.
يعني هل يعني هذا الكلام أن باسم القيسي سيقاوم منظومة الفساد المتغلغلة واللي هي أقوى من الدولة في لبنان؟
بدي جاوبك بكل صراحة، الموضوع كتير بسيط. وقت تكوني أنت مالك غاية شخصية تمشي على وجه المي، مش قصة محاربة. أنا ماني جاي أحارب حدا، أنا جاي أقول كلمة الحق وأخدم هالشعب وأمشي.
نعم.
طالما ما لي غاية شخصية ولا يمكن ما تفرض الحق.
نعم.
لوحده بيقف الفساد.
نعم.
بس وقت عندما يدخل المصلحة الشخصية تصادمت، ما بيقولوا conflict of interest.
نعم.
صار في تصادم غايات، وإن شاء الله نحن بعاد عنه.
سؤالي الأخير، بعد فيك تجاوب عليه وفيك ما تجاوب، بعد ما وعدت الدولة اللبنانية الشعب اللبناني أنها تعمل تحقيق بخمس أيام تعطينا نتائج، دخلنا بنهاية الأسبوع الثالث، يعني إحنا على مشارف دخول الأسبوع الرابع بعد الانفجار، أين أصبح هذا التحقيق؟ هل لديكم معلومات؟ هل يتجه إلى كشف الحقيقة أم رح تكون المحاسبة إلى صغار الموظفين ستقتصر فقط على الصغار؟
أنا فيني جاوبك لأنه أنا الحمد لله دائما بشوف الأمور بواقعية وبصراحة. اليوم الله يساعد القضاء، يساعد المدعي العام والقاضي صوان ومساعدينه كلياتهم، ما حدا بيقدر يقول خمس أيام أو شهر.
نعم.
اليوم بيتفاجئوا بأشياء تضطر أنه تاخذهم وقت، سو أنا بقول الله يعطيهم العافية والحمد لله هيدول نزهة أوكي ونبلة وضمير حر، لهالسبب عم ياخذوا وقت لحتى يعطوا الحقيقة للشعب اللبناني.
نعم.
أوكي، وتاني شيء بقول لك إيه، انه طالما في عنا بعض قضاة نزيهين ما نخاف على لبنان، ما نخاف على لبنان. يعني وقت انقصفت لندن اجى تشرشل سألوا له لندن عم تنقصف عم تقصد عم بيفوتوا عليها الغزاة، قال لهم اين القضاء؟ سيطروا عليه؟ قال لهم لا، قال لهم القضاء بألف خير. وطالما عنا ناس زي افضل المحققين الحاليين ما نخاف،
هم اقلية
فعلوا بالخير،
هم اقلية بس هم اقلية
والله. لا انت لا انت ولا انا عنا ستاتيستيك، هذا كلام عن مين حكى من الناس.
نعم.
بس اليوم عمليا هذا عنده statistics، لا هذا فيك تقولي أقلية أو أكثرية. الحمد لله اليوم عنا قضاة ماسكين هالملف بكل أمانة ويعطيهم ألف عافية، والله يقويهم.
على أمل تبين الحقيقة، على أمل أكيد تبين الحقيقة.
أكيد
والتابع أكيد بجهودك بعيدا عن كل هذه المنظومات الموجودة لنهوض هذا المرفأ من جديد، ومثل ما وعدت اللبنانيين.
أنا بشكرك وبشكر أنا قيادة الجيش. أنا بحب أرجع أشكر ختام،
نعم،
بشكر قيادة الجيش.
صحيح، وجهت شكر كبير. نعم، وجهت شكر كبير بمؤتمرك صحفي لقيادة الجيش، ونحن أيضا نشكر الجيش على جهوده. شكرا لك مدير مرفأ بيروت
أستاذ
باسم القيسي. ننتقل إلى ضيفنا وأيضا عبر الهاتف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ شارل عربيد الذي ينضم إلينا. أستاذ شارل، أنت معنا؟
نعم، أهلا.
أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. هل تستطيع تقدير الأضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت، وكم هي اليوم إعادة تفضل أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا وإعادة اليوم المساعدات والدفع لكل هذه الأضرار اللي موجودة على الأرض؟ وعدت شركات التأمين بالأمس باجتماع معكم بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي بأنها ستقوم بدفع الأضرار المستحقة.
بداية عم تسأليني عن موضوع الأضرار، طبعا هو تقدير يعني، ويبقى أنه إذا ما في مسح جدي، وهذا طبعا بياخد وقت، وعم ببين تباعا يعني كل يوم بعد يوم عم ببين هول الكاسة، وعم ببين قديش الأضرار عم تكون أكبر وأكبر. هلأ التقديرات الأولية صارت مصادر أنه عم بنحكى بشي بين 4 و5 مليار دولار. هلأ هيدي مقصمة، أنا بفضل أحكي عن الأبواب أكثر من عن أرقام بحد ذاتها. يعني أول شيء في عندك الأضرار اللي هي موجودة بالمرفأ بحد ذاته كمرفأ عام، في عندك الأضرار اللي موجودة بالبضائع اللي كانت على المرفأ اللي هي هيدي تقدر حوالي 500 مليون دولار، البضائع وإعادة إعمار المرفأ حوالي 750 مليون، هيدي حسب ما قدروا بعض الأخصائيين بحسب يعني كبر السنسول وطوله وغيره. هلا المشكلة الكبيرة هي موجودة بالمنازل بالوحدات السكنية، لأنه عددها كتير كبير يتخطى 30,000 وحدة، ومعظمها غير مؤمنة، لأنه مع الأسف نحن بطبيعة يعني مجتمعنا ما كثير بيصير في عمليات تأمين على المنازل والبيوت. وهون بحب أقول أنه يمكن أخطأنا بمكان ما، أو أخطأت الحكومة السابقة خاصة لما نطرح مشروع بوزارة الاقتصاد لحتى يكون في تأمين إلزامي على البيوت، كان مفروض يسلك طريقه إلى مجلس النواب، وهذا شيء ضروري جدا، وبتمنى أن يصير بالمستقبل بأسرع وقت، لحتى مثل ما في تأمين إلزامي للسيارات ولو بمبالغ معقولة يعني مش كتير كبيرة، يكون في تأمين للمنازل. احنا بنعرف انه يعني اذا واحد شكل ضرر على جاره، اذا اثر مي انفخت وشكل ضرر على جاره، مسؤول هو يصلحه، فكيف بالاحرى اذا هو كان متلقي لهالضربة هيدي. فالاضرار بالمنازل بالوحدات السكنية كبيرة، في المحال التجارية والأبنية التجارية يعني بيئة الأعمال إذا فينا نقول اللي تابع على كل هالمنشآت هيدي، كمان حوالي 750 مليون. سيارات عم بنحكى عن 3000 سيارة كمان بالتحسين، هودي كلهم سواء. المشكلة هي موجودة بالأبنية، الأبنية التراثية اللي هيدي لا تتمن، في الفنادق والقطاع السياحي كله يعني مطاعم وفنادق، إذا جمعنا هم كلهم سواء بعتقد أنه هيدا الرقم بيكون يمكن قريب من الواقع.
إعادة التشغيل، إعادة التشغيل اليوم هل تحتاج فقط إلى إرادة ودعم أم إلى أكثر من ذلك؟
لا طبعا، على إعادة تشغيل يعني الحركة الاقتصادية بالعاصمة خاصة بالأماكن المتضررة بدها وقت، لأنه في منشآت يعني إذا أوتيل مكسر كيف بدك ترجع يشتغل؟ والخوف هون خاصة بالقطاع التجاري والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، في عنا قيادتين. أولا هيدي ما تنسي أنه مؤسسات موجودة ومؤسسات عريقة، هيدي وظائف يعني، إذا كنا نحن عم نضغط بسرعة، وهلأ بشرح شو الموضوع، إذا عم نضغط لحتى لإعادة ترميم هالأماكن هيدي، مش من باب الطمع التجاري إطلاقا، بقدر ما هو من باب محافظة على الوظائف، على الناس اللي بتشتغل وعلى اليد العاملة الموجودة داخلها، لأنه إذا أو المصنع أو المطعم أو الفندق تضرر على ما هو عليه ده قصة 6 أشهر وسنة ويمكن أكثر، بعتقد هيدي رح تخلق لنا أزمة، يعني فوق الاقتصادية رح يكون في عنا أزمة اجتماعية خانقة. ما ننسى أنه نحن جايين من تراكمات يعني قاسية على العامل اللبناني وعلى يعني بيشتغل بأي قطاع كان. من هون السرعة هي أنه نقدر نشوف أقله المؤسسات اللي في عندها بوالي تأمين، وهيدي بتشكل تقديراتنا حوالي $2 مليار اللي هن يعني تقريبا 40% من الرقم العام. امبارح باللقاء اللي صار هذا لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي مع كل قطاع التأمين، يعني عم جمعية شركات ضمان، عم نحكي عن الوسطاء التأمين، عم نحكي عن خبراء، كل الناس اللي بيشتغلوا بهالقطاع هيدا عم بيقولوا، قالوا لنا الواقع، عم بيقولوا انه شركات إعادة التأمين بالخارج منتظرة من الحكومة اللبنانية انه تصدر بأسرع وقت توضيح عن طبيعة هالانفجار هيدا، هل هو انفجار اجا من اهمال او اجا من خطأ او هذا انفجار اجا عمل تخريبي. يعني من المهم جدا انه لما تحدد طبيعة الانفجار ما بيقعد في سبب ساعتها، وان شاء الله انه يكون هالشي بسرعة. طبعا في مسار قضائي لا يجوز التدخل فيه، في اصول مثل ما كنت عم بتقولي قبل وانا تبعت شوي اخر الحديث انه الحكى بانه تحقيق بخمس ايام، طبعا تحقيق من هالنوع هذا ما بيخلص بخمس ايام، انا بعتقد تسرعت الحكومه لما قالت انه بخمس ايام رح نطلع تحقيق، يعني اذا بتاخذ غير مطرح مثلا بتولوز راحت لسه سنه لحتى قدروا يحددوا مضبوط شو كانت طبيعه الانفجار ووين المسؤوليات ومين. نحن عم نقول اذا في امكانيه لتوضيح رسمي عن طبيعته وبعدين يستمر التحقيق طبعا بالمسار الطبيعي القانوني حسب الاصول، نقدر نحن نطالب شركات الضمان انه بناء على هالشيء تبني عليه وتبلش عمليه يعني عمليه جديه بالمسح وعمليه الالتزام بالتعويض حسب كل العقود الموجوده. سمعنا كلام منهم امبارح يعني عم بيقولوا نحن مستعدين بس ساعدونا لحتى نستحصل على هالتوضيح هيدا، والموضوع منه هين منه بالبساطه، بس خلينا يعني نشتغل عليه بركي نقدر نستحصل على شيء نتقدم لقدام.
نعم. اخيرا سؤالي قبل ما يبلش الموجز، الامن الغذائي اليوم هو الحمايه المطلوبه للمواطن للشعب اللبناني، هل المجلس الاقتصادي يستطيع العمل على حمايه الامن الغذائي بشكل عام؟
ارجع اوضح، المجلس الاقتصادي الاجتماعي وان شاء الله بعد تعديل القانون اللي مقدم هلا بصير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي بسلطه تنفيذيه اطلاقا، نحن مجلس ميثاقي تمثيلي استشاري مستقل، نحن بنبدي الرأي والمشورة بموضوع الغذاء، كان لنا يعني كثير من العمل عقله على
بإطار الضغط من خلال المشورة.
نعم
أكيد.
نعم.
مش القرار واضح
يعني طبعا الأمن الغذائي يعني كلمة كبيرة، بس بعتقد لحد هلا في شغل العمل، بدي وقت لأشرح الرأي اللي نحن عم نشوفه. موضوع الدعم أنا بأكثر من مرة وضحت أنه نحن لسنا مع دعم المواد الغذائية بالمصدر، يعني لا يجوز أنه الغني في لبنان يقدر يستفيد من دعم على الغذاء مثل الفقير. الفكرة هي أن يندعم الطبقات اللي هي بحاجة أن تندعم ويكون التركيز كل وهذا شيء له علاقة بالغذاء وله علاقة بالبنزين وله علاقة بالكهرباء، ما بيجوز أنه الغني بيدفع كهرباء مدعومة والفقير بيدفع كهرباء مدعومة. كيف الحل؟ في حلول انعملت بكثير من الدول، بمصر في البطاقة التموينية، في الدعم للطبقات الدخل، في كثير امكانية لحتى، وفي يعني اشياء مجربة. نحن بهمنا انه من يجب دعم يدعم من باب التكافل والتضامن الاجتماعي، مش انه نهدر طاقاتنا يصفه اللي هو ما مفروض يكون مدعوم يعني يقدر هو يستفيد هيك يعني على ظهر العملية. بس هذه سياسة يعني هذا نقاش طويل.
هذا نقاش طويل وبده حلقة متخصصة
بالأمن
الغذائي. بدي أختم معك.
بدي بس أقول شغلة إذا بتسمحي. ما ننسى، بس إذا نرجع موضوع الانفجار والمسؤوليات، تبقى المسؤولية الأولى هي على الدولة، الدولة اللي هي مسؤولة عن هذا المرفق، تبقى المسؤولية الأولى على المرفق هو بحد ذاته. فصحيح إذا في بوالي تأمين ببعض الأحوال، بس الناس بالنتيجة هيدي الدولة الراعية اللي نحن هلأ مع طبعاً شايفينها أو مفهولة.
نحن وقتنا انتهى. أنا بشكر مقابلتك الهاتفية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أستاذ شال عربيد، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. برحب بضيفي الوزير الأسبق للسياحة وأيضا رئيس جمعية الصناعيين الأسبق الأستاذ فادي عبود، أهلا وسهلا فيك. شكرا. بلبنان الحر. أيام جمعية الصناعيين كانت طلاتك كتير لعنا على الإذاعة عبر برنامج الاقتصاد اللبناني. اليوم ضيفنا فادي عبود على قد الخبرة والمعلومات اللي بيمتلكها والاستراتيجيات اللي بيشتغل عليها بعمله بالشأن الاجتماعي والاقتصادي. أسرار مرفق بيروت والحوض الرابع ومشاكل الفساد وكيفية التعاطي، كان عندك حلول كتير لإلى فادي عبود من أول ما بلشت بهيدا الشغل بشأن العام ولحد هلأ بتشتغل بالأرقام وبنظريات قابلة للتطبيق ودراسات. بعد انفجار المرفأ ليس كما قبل الانفجار، هل يستطيع لبنان أن ينهض بمرفأه بعد الرابع من آب وبلشوا إعادة التشغيل كما أكد لنا مدير باسم القيسي؟
أولا موضوع اهتمامي بالمرفأ كان قبل رئاسة جمعية الصناعيين، لأن أنا كنت عضو بالمجلس الإدارة وكنت مسؤول عن لجنة الجمارك والمرفأ. بالطبع بدأت المعركة مع ولادة ما يسمى اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت اللي قريبا بتعيد 30 سنة. هذا الشيء ما بصير إلا ببلدنا العظيم، لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت صار عمرها 30 سنة. مر على رئاسة اللجنة 3 أشخاص بهالوقت. هيدا هاي المعركة معركة إدارية، معركة أسعار. طبعا أنا ما بدي أربط هيدي المعركة بالانفجار ولا بدي أستغل هالموضوع بالسياسة. لفت سمعي مش نظري المدير الحالي أو الرئيس الحالي لهاللجنة اللي استلم مثل ما كان عم بقول ب 11 آب، حكي 4-5 مرات بالشفافية. لأول مرة من 30 سنة لليوم بسمع حدا استعمل كلمة شفافية. هيدي الكلمة كانت ممنوع ان تفوت بالهواء، حتى مش بالحواجز الأرضية، حتى كان في حواجز هوائية ممنوع هيدي الكلمة تستعمل بمرفق بيروت. لأول مرة عم تستعمل بمرفق بيروت. مثل ما كلنا بنعرف يمكن بالثلاثين سنة الأخيرة عم نحكي مدخول المرفأ أو اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالمليارات. في سنة كان الدخل فوق 300 مليون دولار، ما بنعرف كيف انصرفوا
أو كلهم هدر،
ما عنا فكرة كيف انصرفوا نهائيا. أنا ما بتهم، أنا بتهم اتهام واحد، أين الشفافية؟ 10 سنين من حياتي، أنت حكيتي عن ربما 20 سنة الأولى بحياتي، بس 10 سنين الأخيرة طبعا نحكي بالشأن العام، 10 سنين الأخيرة كانت إلى عنوان واحد، الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، يلي بكل عم بيعطي رأيه باللي صار بالمرفأ ما حد حكي بهالموضوع. لو كان عنا نحن الشفافية مطلقة كانت العالم عرفت إنه في مواد خطرة جدا، والأمونيوم نيترايت، يعني ما بده واحد يكون كتير خبير، بده واحد بيعمل زيارة صغيرة لعند عمه جوجل أو على الويكيبيديا وبيعرف مدى خطورة. لو كان في شفافية بالمرفأ نعم ما كنا وصلنا لهم، ولو كان في شفافية بالمرفأ كانت حصة الدولة كتير أكتر، ولو كان في شفافية بالمرفأ ما كنا فتنا بردم الحوض الرابع وعدم ردم الحوض الرابع، ما كان بيطلع حدا مسؤول بالمرفأ بيقول لا نحنا ما فينا نمد المرفأ صوب برج حمود لأنه هي اسمه مرفأ بيروت، لأنه برج حمود هي مدينة، عرفت كيف، بسايغون، حد سايغون يعني، برج حمود مش كأنه من لبنان، في عنا هالجبل الزبالة الطويل والعريض، كنا بدنا نردم الحوض الرابع وما نستعمل إذا بدك الأراضي اللي موجودة بجنب. هلأ إذا بنعمل جردة حساب مش وقتها، هلأ في قبل يعني ما فينا نحكي بالمرفأ وما فينا نستعمل أي نوع من المنطق بالمرفأ مع هول هالفاجعة اللي كانت اللي صارت بالمرفأ. ما إلي عين أقعد أحكي هلأ بمشاريع وشو قلنا وشو ما قلنا وكان معنا حق وما كان معنا حق، لأنه أجت هيدي الفاجعة بتخرصنا كلنا، لأنه فاجعة حقيقة يعني بعد الهلا أنا مش قادر أهضمها، بعد الهلا ما فيش نام بالليل، يعني شغلة كتير 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 مؤسفة وكبيرة. وبحب أقول أنا بتأسف بتأسف إنه يكون يعني طبعا اليوم في تحقيق في لبنان عم بيسعوا الوصول إلى الحقيقة، بس أنا بقول كل إنسان كل إنسان مهما على شأنه كان معه خبر بوجود التيتانيوم نايتريت بمرفأ بيروت يجب أن أول شيء يسأل، أول شيء يسأل ويجب أن يحاسب. بعد الحديث هلا ما فهمنا ليش لغي زيارته على المرفأ دولة الرئيس، بعد الحديث هلا ما بنعرف هل وصلت المعلومات مثل ما عم بتقول وسائل الإعلام لا للبرس الأعلى للدفاع، هل وصلت هل ما وصلت، ليش ما انحطت على جدول الأعمال تماما
مثل ما رئيس الجمهورية.
ما في أجوبة. نحن بلبنان كل ضربة عم نكلها عم ترجع تأكد الكلام اللي بيصيح فيه فادي عبود من 10 سنين لليوم، الشفافية والشفافية والشفافية. تننتقل شوي للموضوع المالي،
يعني المسؤولية هي من رأس الهرم ونزول.
كل إنسان معه علم، ما حدا يقول لي إنه ما كان عارف مدى الخطورة. إذا هو ما بيعرف يفتش بجوجل سكرتيرته بتعرف، مستشاره بيعرف، ولا ممكن أنا أقبل هيدي الفكرة إنه إيه بس ما كنا عارفين إنه خطرة. ما بدا شيء يعني بتفوتي حتى بس بلش مكتب المحاماة بارودي أول ما توكل هو عن الكابتن كان واضح وصريح وبعث لهم لائحة بالحوادث يلي صارت بتكساس بتولوز من 1916 بلشت الحوادث. فبالتالي يعني عدم التمحيص، عدم التمحيص أنا ما بقبله كسبب تخفيفي.
نعم.
قالوا جهل القانون مثل ما أنت بتعرفي ما بيعطي الإنسان حق.
موضوع المالي،
موضوع التاني الموضوع المالي كمان لو طبقنا الشفافية بالموضوع المالي، لو كنا نحن الشعب اللبناني عم نقرأ الأودت أكاونت 7-2 من البيك فور تبع ديرويت أنتوش وأنست يونغ، هودي لو كانوا أفيلبل لكل الناس والبنوك المركزية بالعالم كلها بتنشر حساباتها، وطبعا لو الاختصاصيين ريو ومحصوة كانوا عرفوا أنه في بعض الأرقام هي لا تتناسب مع المنهج العالمي المقبول للتدقيق الحسابي، يمكن كان كمان درنا نبلش نعالج المشكلة كشعب عم بحكي هلا، درنا نبلش نعالج المشكلة من 10 سنين، لأنه بلش الانحدار من 2010 يعني وما عاد هدي هذا الانحدار.
لا.
برجع بقول عم بيحلم كل إنسان بيعتبر أنه فينا نوصل على إصلاح حقيقي دون شفافية مطلقة وبيانات مفتوحة يعني open data، وهيدي حاجة نخترع بقى. دايما نحن بقى نخترع طريقة تنعالج نفياتنا بتختلف عن كل العالم، بدنا نلاقي طريقة تننتج كهرباء بتختلف عن كل العالم، حاجة بقى نخترع.
هل عندك إيمان أنه في علاج لمواضيعنا أو مشكلة أو سبب الانفجار في المرفأ سيعرف يوما ما الشعب اللبناني الحقيقة؟
ما بعتقد
كل العالم بتقول احنا ما رح نعرف،
خليني اقول لك
رح يخبوها ويحاسبوا الصغار.
تماما، لانه هيدا
نبض الشارع.
ليش عم ننفخ على اللبن؟ نحن عم ننفخ على اللبن انا وياك والشعب اللبناني كله عم ننفخ على اللبن لانه محروين من الحليب. فبالتالي يعني انا طبعا مني مع محكمة دولية، انا مع إذا يعني بدنا نطلب المساعدة والتحقيق الدولي، طبعا التحقيق الدولي شيء والمحكمة الدولية شيء آخر.
المحكمة أنت مع تحقيق دولي
طبعا
يعني لأنه ما حدا بيسأل بالتحقيق المحلي.
نحن فراح من بين إيدينا مليار دولار بالمحكمة الدولية، لوين وصلنا؟ لغسان عياش تخبزوا بالأفراح. فبالتالي لا، نحن التحقيق مثلا المساعدة الفرنسية والكل المساعدة لحد هلا بعد ما وصلوا لنا الصور، بس إن شاء الله يوصلوا لنا الصور. الاف بي اي عظيم ليش كمان يعني هودي كلهم ما رح يشتغلوا
يعني مساهمات مساعدات
بالتحقيق.
بالتحقيق
بس بالطبع أنا ما بدي الاف بي اي تشتغل ولا الفرنسيين يشتغلوا دون وجود الجيش اللبناني ودون وجود القضاة اللبنانيين، وهذا شيء من حقنا وهذا سوفرنتي على أرضنا يعني. هذا
والحقيقة اللي رح تبين رح يتجرأوا يكشفوا عنا القضاء
إذا بقينا مستمرين بالسيستم اللي نحن فيه. ما حدا
هذا السيستم بيمنع كشف الحقيقة.
هذا سيستم يعني
منظومة الفساد.
بعدين أفينا شغلة، مين هو المتهم الأول في انفجار المرفأ؟ الإجراءات البروسيجرز. هذا بيكتب للتاني وهذا بيقول له صلاحيتي ومش صلاحيتي وكتب رايحة وكتب جاي وكتب هاي قصة الصلاحيات شيء لا يصدق لا يصدق. أنا عشت أنا خادم وزير أكثر من 4 سنين من حياتي، هيدي الإجراءات راح تفلس لبنان، فلسته.
شو هروب يعني من المسؤولية؟
هاي
هروب رفع
في ليك الكتبة والفريسيين وعابدين النصوص. هودي كلمات من الإنجيل المقدس، عابدي النصوص. يعني بتعدي بتقرب هالنص وبتعبدي. يا عمي كيف قاضي بيقول أنا هاي مش صلاحيتي؟
نعم.
يا خي مش صلاحيتك، ارفع على القضاء الأعلى. شغلي ممكن تهدد حياة المئات الألاف من اللبنانيين. بنقعد نلعب بالصلاحيات 6 سنين، 6 سنين نلعب بالصلاحيات. وليك إن شاء الله فكرك عم يتغير. أنا الكلام اللي سمعته من حضرة المدير اللي هو مسؤول السيد باسم القيسي، وأنا حكيته على التليفون، كان يعني حقيقة ريسبونس إيجابي جدا يعني. احترمته كتير اليوم على الكلام اللي سمعته، لأنه عم بيحكي قلتلك عم بيحكي بكوموديتي كانت غايبة كليا،
غير موجودة
كليا بمرفأ بيضاء.
والعبرة بالتنفيذ
طبعا،
إن شاء الله يخلوه
ورح نراقب وإن شاء الله
يخلص.
انتبهي يا قلبي انتبهي. هلأ في عنا مشكلة طويلة وعريضة،
مش هل إنه بلبنان وقتها بيجي أي مسؤول بيكون بحماس وبشفافية، عندما يدخل إلى الإدارة اللبنانية يغرق في منظومة
ما ينفسه
فسد
غصبا
عنه. بس هو عم يقعد بهذه الشفية اللي عم بتأكد عليها.
كلامه واضح وكلامه مشجع وبهنيه من كل قلبي. إذا هيدا الانطلاقة اللي عم بينطلق منه بيكون عم ينطلق يعني بالاتجاه الصحيح. ولكن تعال نشوف نحن الإجراءات المتبعة للاستيراد والتصدير في مرفأ بيروت. قد تكون الإجراءات الأكثر تعقيدا على الكرة الأرضية. نحن عنا هودي عم بخبرك عنه الاسم كتبه فرنسيين، بيخلقوا لك تعقيدات لك غلطة ديكتاه بالبوليس الشحن، غلطة إملائية. تعرف شو تكلفك؟ بتكلفك أسابيع وألاف من الدولارات. وين بعد في حدا مؤمن أنه الحاجز الثابت يعني كل هالرقابة المسبقة هي الحل؟ أنت عارف أنه في حاجز هون، بتلاقي طريقة تتعامل مع الحاجز. هي اللي بيخوف أكتر، ما بتعرف أي ساعة بيطبوا عليك وأي ساعة بيكشفوا على الكونتينر وما بيكشفوا على الكونتينر. هالكونتينات اللي هلأ مستفة بالآلاف يلي وصلت من وقت الانفجار لليوم وقبل الانفجار، هيدي كلها وصلت على لبنان. يعني ما حدا كان عارف بده يكون في انفجار، فبالتالي يعني ما حدا عم بيستفيد. عرفت كيف؟ من الفوضى اللي موجود هلأ تيهرب شيء. بعدنا لهلأ منطبق الخط الأحمر والخط الأخضر. يا جماعة فوتون هالكونتينرز كلهم، أي شيء في شكوك علينا أو بالنهار في 20 كونتينر في شكوك عليه على راسي بتفحصون. بعدنا بيطلع أحمر أكتر من أخضر. بدأ إعادة هندسة كليا كل عملية الاستيراد والتصدير من وإلى لبنان، بدأ إعادة هندسة. إن شاء الله نستفيد من هالمأساة لشيء إيجابي. وهون بين هلالين ما حان الوقت نفكر يا جماعة. أنا ما عم بقول مع أو ضد، بس يمكن حان الوقت نفكر إذا ممكن نعمل دراسة جدوى اقتصادية لنشيل بور بيروت من موقعه، أو منروح فيه يسارا أو يمينا، بس نشيل بور
كيف
بيروت.
كيف يعني تشيله من موقعه؟
يعني نعمل بور، نعمل بور بيروت شو بعرف بالجي أو أو ربما بجبال أو قبل جبال أو بالبترون.
ليه؟
لأنه بور بيروت أول شيء.
ليه؟ وهل سيقبل الآخرون بهذا؟
ما هو شو يعني، ما هني هلا بتقول الأيام أوكي هو
بس ليه بالأول لماذا؟
أول شيء لماذا هي الأهم؟ نحكي إحنا بغير حكايات اللبنانيين وطائفية اللبنانيين ومذهبية اللبنانيين، خلينا نحكي بليه. متر الأرض مطرح ما هو بور بيروت 25-30 ألف دولار، قد يكون هيدا من أجمل بورات السياحية على الكرة الأرضية. كم كنت أتمنى أنا أن أشوف هالبواخر العملاقة اللي فيها مدينة 2000-3000 بني آدم صف ببور بيروت. بور بيروت يكون ندمجه بالمدينة بمطاعمه وبملاهيه،
حوله لبور سياحي،
حوله إلى بور سياحي
نعم.
وحوله إلى منطقة كمان اليوم يعني الأفكار كتيرة، ننطلق مش وقت هلا نقعد نفوت بالتفاصيل، أفكار كتيرة ننطلق إنه نحن عم نبني بور على الأرض حق مترة آلاف الدولارات، عشرات الآلاف من الدولارات. طيب إذا رحنا نحن شو بعرفني، بس هو البور المسيحية معتبرينه حصتهم. طيب يا أختي صحتنا على البن، مننقله هيك يسارا شوي منشوف لوين. طبعا ما في حدد أماكن، هيدي بدها دراسات جيولوجية وعلمية وبحرية وغمق البحر وإلى آخره إلى آخره من الدراسات، بس عندنا من بيروت لطرابلس نشوف منطقة بهالنص يصلح أن يكون فيها بور بيروت موجود. وهيدا موضوع مهم جدا،
بس هيدا قاله يعني له عمقه التاريخي. كنا عم نحكي بداية الحلقة من يعني من تاريخ الفينيقي العثماني صحيح. وحتى هلأ الدور اللي كان صحيح. الرياد اللي عم يلعبه هلأ الدور بدك تحصره بالسياحة وتاخد
بيبلوس جبيل الإنجيل المقدس على اسم بيبلوس، معلش يعني عرفت كيف. فالعمق التاريخي والعمق الكنعاني والفينيقي على راسي وعيني، بس هيدا ما انحصر بس ببيروت، حصر على كل شاطئ الأبيض المتوسط. ونحن بدنا يضل اسمه بور بيروت، بس إذا كان بور بيروت أصبح
نعم.
لأسباب اقتصادية. ولك يا ست ريما عم نشحد الريف، بلد مكسور، عنا أراضي بتسوى 3-4 مليارات دولار. خلينا نكون شوي واقعيين. أنا لا عندي بعد طائفة مثل ما أنت بتعرفي، ولا عندي بعد مذهبي، ولا عندي أي بعد. واللي عم يشتغل بمرفق بيروت مش راح يبطل يقدر يشتغل إذا صار بسلعاتها أو بأي منطقة من المناطق من بيروت لطرابلس أو جنوب. ما عندي مشكل بهالموضوع.
خيد عن سلعاتها،
بيحلوا مشكلة الكهرباء
ساعتها
شيك
لأنه رح ينفجر الشعب اللبناني من قصة سلعاتها وغيرها.
ايه من قصة التضليل بموضوع سلعاتها، هذا رح ينفجر. ف الموضوع
هلا ما بدنا نفوت بدك الموضوع لا بس منه تضليل يعني.
خليني اقول لك شغله كمان عم تنحكى، انه حضره المدير عم بيقول هو ما في يجبر التاجر
صح انه يطلع على طرابلس،
يطلع على طرابلس خليه هو جديد،
وهن مش عم
هو جديد بالمصلحه، خليه ياخذ راي انسان صار له 30 سنه بهالموضوع، 30 سنه بلاحق هالموضوع. التجار كلهم كانوا، كل السياسه ب 30 سنه الاخيره كانت لا تعميق وتمكين احتكار مرفق بيروت، لأنه بتروح على طرابلس إذا في عندك بواخر عم بتروح على طرابلس، إذا فينا نقنع السي أم آ فينا نقنع كل هودي يطلعوا على طرابلس ويكون عندهم خدمات سريعة.
أكيد أنهم دارون لأنه ما في
مش بس من تركيا ومن مصر على طرابلس، من أوروبا ومن الصين. مرفق طرابلس سبب إذا بدك يعني قلة العمل، طب ما بدي استعمل كلام قاسي، بمرفق طرابلس هو احتكار مرفق بيروت، هو المساعد على احتكار مرفق بيروت، هو مئات الملايين من الدولارات اللي كانوا يفوتوا على حساب خاص هو باسم اللجنة المؤقتة لاستثمار إدارة استثمار مرفق بيروت، عنده حسابات بالمصارف الخاصة 300 مليون بالسنة وصلوا يا ست. هذا سبب ما مشي مرفق طرابلس، لأنه في احتكار وفي وراء الاحتكار مستفيدين
نعم.
طبعا أنا عم بحكي هلأ وما بدي أربط الموضوع يعني اللي صار بالمرفأ أو حرب اللي عمرها 30 سنة على مرفأ بيروت بموضوع التفجير. هيدا بكون استغلال سياسي رخيص. أنا بعدني عم بحكي بالمبدأ طرابلس لازم تاخد حقها.
نعم.
وأي بلد أي بلد ما في تنافس بأي شيء بتعمله بالمرافق أو بالطيران أو بطرح ما في تنافس
أو بالاتصالات
أو بالاتصالات أو بالكهرباء أو بالمي
بكل شيء.
بطرح ما في احتكار تذكروني بطرح ما في احتكار في أوتوماتيكيا سرقة. السرقة والاحتكار إخوة هودي بيمشوا مع بعضهم بيتبشوا مع بعضهم مثل أخت وخي والخي وخيو مش الأم العم الخي. فمطرح ما في احتكار يعني في سرقات. سبب عدم تقليعة خلينا نسميها
يعني مش مسموح إنه ينتعش مرفأ طرابلس هلأ
ما كان مسموح هلأ لازم ينتعش وهلأ لازم يكون في سياسة نقل. وأنا برأيي هيدي النكتة وزارة الأشغال العامة والنقل النقل بيستاهل وزارة وحده ولك لو في وزارة نقل وعطين النقل حقه هل يبقى لبنان اليوم سنين معزول برا عن كل الكرة الأرضية؟ لبنان معزول برا عن كل الكرة الأرضية. تصرفات سوريا غير قانونية غير قانونية. في قانون الترانزيت العربي واضح وصريح كل هالمصاريف اللي عم بيحطوها تتفوت الشحن اللبنانية المصاريف يلي تهشيلية إذا بدي. والمؤسف والمضحك إنه سوريا كانت تعمل رسوم ترانزيت 300-400 ألف دولار بالنهار هلأ بتعمل لها 2000. طبعا موضوع سياسي. طيب ولو فيش إنسانية بعد هالضربة كلها حدا يطلع يحكي مع سوريا؟ حدا يطلع يحكي مع الدولة الشقيقة والدولة الشعبان يلي مغرومين ببعضهم يلي هن الأردنيين واللبنانيين ولك تركوا بعض الكمائن الشاحنات اللبنانية 17 نهار بشلوحين تزعت كل الخضرة وتزعت كل البضاعة تطلع رجل دين صرخ وعيط ترجعوا مرة أقولوا اليوم راح تزعت كل البضاعة. نحن اليوم معزولين عن العالم كله برا. هذا موضوع هو حدا فسر لي بالسياسة ما يبلشوا شهود الجيوش الإلكترونية يتفلسفوا علي. هلا أنا ما عم بحكي سياسة أنا عم بحكي بلد مكسور ومنهوب وعلينا هلا نشوف كيف بدنا نرجع نقدر نوقف على جرينا. لا يجوز أبدا إنه ينترك موضوع الشحن البري على الله. إذا فاق علينا الرئيس بشار بيمشي الحال وإذا فاق علينا الملك عبدالله بيمشي الحال ما فاق علينا بيمشي الحال. إذا هلأ ما بده يمدونا يد العون بس بدنا نطلب بدنا نسأل بدنا نطلب
بس ما العلاقات العلاقات متأزمة بالسياسة مين بده يطلب يد العون؟
إذا كانت متأزمة بالسياسة نحن في
ما كله ينعكس على الاقتصاد.
لا في اتفاقيات نحن موقعينها اتفاقيات نحن مقولك
بس لبنان كان عم يحترم هالاتفاقيات الخلل من الخارج كان
لحديت هلا
هن اللي ما عم يحترموا
الاتفاقيات. نحن ولا بلد يعني بالبلد العربي ما فيها تروح شاحنه فاضيه على مثلا الاردن وتحمل بضاعه من الاردن. نحن ما عم نعملهم بالمثل. خلينا نبلش اول شيء نعملهم بالمثل. كل الشاحنات فيها تفوت فاضيه الشاحنه السوريه فيها تفوت فاضيه على لبنان وتحمل من لبنان. خلينا نبلش نعامل كل يلي بده يعني ما يتعاون معنا من 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 بنعمله بالمثل. الموضوع النقل البري سيدتي اذا نحن عملنا طيب. كل ما لازم نعمله وفشلنا
نعم.
اذا عملنا كل اللي لازم نعمله وفشلنا بنقول فشلنا بس ما حدا عم يعمل شيء بموضوع نعم. النقل البري
خلينا بالبور لنستفاد كمان من
اقلهم عم يعمل شيء بالشفافيه. هو الاشياء اللي تحت الطاوله انا ما بعترف فيهم
طيب. بالبور واللي كان يصير تحت الطاوله هل اللي رح يجي مستقبلا يعني لنتابع بعد إعادة الإعمار ويكون بالفعل إعادة الإعمار مستقلة عن السياسات الدولية لأنه المشهد اللي عم نشوفه مخيف أو على القليل بيخلينا نشك بأمور كتيرة اليوم إذا شفافية ما كان إلى مطرح كمان مرة جديدة وإذا التحقيق ما عرفنا الحقيقة الشفافة فيه طيب هي ذات المنظومة موجودة ورح بتضلها موجودة ورح يرجع البوري يقلع مثل ما كان قبل الانفجار يعني لشو منوصل عم نضيع على الخزينة عم نضيع على فرص العمل كمان كان في قصة الحوض الرابع عملوا منا مشكل كتير كبير
ما كانت بتستاهل
وكتير لا ما عم أقول ما كانت تستاهل ولكن يعني دايما في أمور اقتصادية الشكل اقتصادي ولكن الجوهر هو سياسي بيدفش فيها
بدون أدنى شك. لكن إذا بدك تقليلي المنظومة نفسها والتقاسم نفسه بده يرجع يسيطر على مرفق بيروت الجديد إن كان ببيروت أو بطرح مكان يعني طبعا حديثنا بيكون كله بلا طعم. نحن عم نعتبر أنه في جدية بالإصلاح نحن عم نعتبر أنه التقاسم قالب الجبنة أو قالب الحلوة بدك حسب الواحد معه سكري أو لا هذا التقاسم إذا استمر كل اللي عم تعمليهم بصيروا بلا طعم. إذا ما انطلقنا كمان من قانون الشفافية غير قابل للتلاعب نحن نسينا أنه في قانون في قانون أجلك اسمه الحق في الوصول إلى المعلومات. هذا القانون اللي استثنى معاشية القطاع العام هذا القانون اللي استثنى كل أول 5 مليون بيصرفون يعني صار الوزير بيقدر يصرف 20 مرة 5 مليون عرفت كيف بدون ما يكون خاضع للحق طيب. في الوصول إلى المعلومات يلي لليوم من عمل له مراسيمه التنفيذية ولليوم من عمل له هيئة مكافحة الفساد. فنحن عم نحكي عن قانون لا بده مراسيم تنفيذية شفافية مطلقة مطرح ما في قرش عام. طبعا نحن ما لنا علاقة بشركات الخاصة ما حدا يبلش يفسر أحد القضاة في لبنان قضاة الكبار والمهمين وصلوا لأكبر مناصب قال لي أنت عم تحكي بالشفافية أنا إذا تخنقت أنا ومرت أنت بك تعرف شو عم بيصير بالمحكمة. قلت له يا أخي نحن عم نحكي عن الشفافية مطرح ما موجود مال عام فقط لا غير
مطرح ما موجود مال عام منا شفافية. الدعم الذي أتى إلى لبنان المساعدات مين بيصدق من الشعب اللبناني أنه تصرف بالمكان المناسب حتى بمسكة. رؤساء الدول حتى المنظمات كلها الـNGOs كلهم قالوا نحن ما نسلمها للناس على الأرض ما بقى في ثقة غير بس بشيء اسمه جيش لبناني أما باقي المؤسسات التانية والصناديق ما حدا بيثق فيها.
وجهت كلامي أنا من يلي ما بقى عندي ثقة إلا بالجيش اللبناني كمؤسسة. بالطبع كل المؤسسات يمكن يكون فيها ناس مش نظيفة الكف ولكن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وأنا منهم بوثق بالجيش اللبناني. على تلفزيون MTV مع الإعلامي مرسال غانم نشد قيادة الجيش نشد القائد أنه يا خي يفتحوا لنا ويب بيج حطوا لنا فيه دول شو أعطتنا بالتفاصيل وأنتوا شو سلمتوا أي جمعية والجمعية اسم وعنوان كل إنسان استفاد أوكي. وتصل شخص مش متذكر هلأ اسمه وقال لهم أنا بعطيكم السوفتوير وأنا بدر لكم السوفتوير إذا بتريدوا نعمل هالشي وحط تذكير صرنا نذكر عرفت كيف كل يوم إنه يعني وين صار اقتراحه لفادي عبود من هون من لبنان الحر برجع بعيد الاقتراح ما في تشكيك بنظافة كف الجيش اللبناني وشفافية الجيش اللبناني لا من قريب ولا من بعيد تما يجوا هود عرفت كيف بلشوا يشرحوا ويفسروا. أنا عندي ثقة بالجيش اللبناني عندي بعض الملامات لأنه أنا تعبت كتير تلميت بين 15-16 مليون دولار تشتريت الهليكوبترات أطفاء الحريق وأنا رئيس أخضر دايم أوكي عندي
كانت عتب. الفضيحة الكبرى بالتصرفات اللي
شغلي لا تصدق اخر شيء ما بتسوىش هاي الطياره الاطفيه الحريق
احترق لبنان
إيه؟ وشو اسمها هيدي الطياره اسمها فاير كينج سيكورسكي اسمها فاير كينج وهي اللي استعملت باستراليا وبكل محل بس هذا موضوع اخر هذا موضوع تقني هذا موضوع تقني ما في انا ما عم اقول انه في اي ما عز الله انه يكون في اي اشياء ماليه بهذا الموضوع لانه هذا الموضوع
بس ما استخدمناهم وتسار الحريق
تماما ليش انا عم بحكي
لانه كانوا عطلانين
انا بهالموضوع هذا كل شيء له علاقه بشراء سيكورسكي مفتوح للمين بيريده من اللبنانيين مين نقاهم لهالطيارات وكيف خضعوا لبيرو فيريتاس ومين تبرع بالمصريات وبتعرف اللي تبرعوا بالمصريات تلميذ اللي تبرع بدولار والرئيس الحريري اللي تبرع ب 4 أو 5 مليون دولار مش بتذكر يعني رقم كتير كبير والهيئة الاقتصادية هيئة الاقتصادية، المصارف والصناعيين والغرف، كلنا حطينا، وفي فلس الأرملة كمان في إتبو، هودي كلهم شفافين 100%، مين بريد أي ساعة الكين بيقدر يطلع. وبتعرف ان احنا كل شيء هذا صار من وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزير زياد بارود. لذا تنرجع شوي على موضوع، يا خي خلونا نبلش نمارس، نتمرن نمارس، يتعود الداغ اللبناني، يتعود انه نحن عم يجينا مساعدات. هلا الجيش الاكثر مؤسسة نحن منوثق فيها، هذا الجيش فتح للببليك، فوتوا على صفحة الجيش المساعدات العالمية، فرنسا قدمت هالقد، اعطينا هاول هالجمعية وهاول الجمعية هاول الجمعية، والجمعيات وزعتهم لدنكس بقرايعة ولمارون ولأحمد ولمحمد ولعلي. هيدا الموضوع إذا ببلش هالممارسات هاي منبلش نتعود، منبلش نعيش الشفافية، مش طرق كلام، عرفت كيف، على المنابر.
نعم. طيب بالدعم المباشر الكويت بدها ترجع تعيد بناء الإهراءات، هيك وعدت، وبالعام 69 كانت هي اللي بنتهم بقرض من صندوق الكويتي للتنمية. طيب المساعدات أو العينات حتى عم بتكون من كاش، لأنه كن نحن الشعب مسؤولين ما بيستاهل يقبض كاش بالشي اللي عم بتقوله حتى مرحب. يعني راح اللواء إبراهيم على الكويت ليطلب مساعدة، بعتوا عينات ومساعدات، ما بعتوا مصاري، ما في ودايع بتفوت على لبنان. يعني كمان بدنا نربط بين الحدث الاقتصادي، هذه الكارثة، وبين الموقف السياسي، انه اليوم ما عنا حكومة، وكان في موقف صريح ل يعني الامارات انه الحكومة مستقلة وما يكون فيها حزب الله، أو ما تطلبوا منا لا نطلع فيكم ولا نعطيكم مصاري ولا نحط ودايع، وكأنه خلص لبنان رح يرجع معزول. بس هلأ الانفجار غير خريطة الطريق، الكل عم ينظرنا أنه نحن ناس فاسدين، ونحن بالفعل نحن دولة حكامة فاسدين، يعني أقلية من هذه الحكام منا فاسدة، ولكن الأكترية هي بالمنظومة.
للأسف معك حق. اسمحي لي وجه شكر خاص للكويت. تاريخيا الكويت ولا نهار ترك لبنان. وتعرف شو بيميز الكويت عن عدة دول أخرى؟ الكويت لم يتدخل أبدا بسياساتنا الداخلية، وما حط علينا شروط أبدا. دولة الكويت أنا بوجه لها كل شكر وامتنان، وبالطبع يعني حتى يعني مثل ما أنت فضلت وقلت سنة 69 وقت يعني كان التمويل كويتي، ورجع شوفي هالموقف النبيل،
هني قالوا بدنا نبني الأهرامات،
هالموقف النبيل منهم، وأنا معهم 100%.
فعل شكرا كبير لدولة الكويت
ودون قيد أو شرط، هيدا شيء بيميز
غير مشروط
الكويت، ولا تتدخل الكويت في 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 السياسة الداخلية في لبنان. طيب تجاوبك على الشقف الثاني، اللي بيجي يقلك انه انت بدك تاخدي وتعزلي يمكن ما بعرف قديش تلت الشعب اللبناني، 30% 40% 35% من الشعب اللبناني بده يكونوا معزولين وممنوع يتدخلوا يكونوا موجودين بأي حكومة. يمكن الأكترية بلبنان هيك بتريد، ولكن بالواقع تنفيذ هذا الشرط صعب جدا، وبيؤدي إلى مشاكل أكبر، وبيوسع الجورة اللي عم نطم حالنا فيها. فبنتمنى على كل إخواننا ومحبينا. أنا بس سمعت المذيع بإذاعة دبي، تلفزيون دبي، عم بيحكي عن لبنان، دم عيني ريما، دم عيني.
مين ما بيحب لبنان؟
بس
ما
يعني بس سمعت كلام أروع من الكلام اللي سمعته، ومبين من القلب، ومبين الزلمة عم بيحكي وصوته مأرجح، يعني عرفت كيف؟
عم يحكي بصدق.
بصدق. نحن بدون أدنى شك بنوجه لهم كل تحية، العالم كله قلبه علينا ونحن قلبنا على الحجر.
على الحجر.
فبالتالي بتمنى إنه الطلبات من يلي بدو يانا نتقاتل مع فلان وما نتقاتل مع فلان يطولوا بالهم علينا شوي، خلونا نوصل على نوصل على الحكم.
نعم.
ناس ما في علامات استفهام حول أول شيء إمكانياتهم.
طيب.
وإدميتهم، هيدا موضوع
توصل على الحكم ناس يعني يعني غير اللي هلا موجودين.
شوفي المنظومة،
طب ما وصل على الحكم ناس امنت ووعدت الشعب اللبناني بالتغيير والاصلاح واذ بها غرقت بمنظومة الفساد.
وانا انتميت لهال مثل ما بتعرفي يعني
صح
لهالمجموعة من الناس
بس ما كملت.
لا انه مش ما كملت انا يعني هلا ماني عضو انا هلا
بس انت بتحكي دائما عن الشفافية ومبادئك الشفافية طبعاً. يمكن بمطرح ما لقيت انك بتشبههم.
لا يعني للاسف انه انا بتوقع وبعدني بتوقع انه اول مجموعة نواب يوقعوا قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة يكون التكتل اللي انا كنت منه. فهذا الموضوع شوفي انا بدك تفهم الشغلة بشخصيتي.
ما هن التعيينات اللي يعني رفضوها على القانون الجديد وطعنوا فيه، في كيف متوقع انه يتم التوقيع؟
شو خصيبة
يعني عم قول على شيء بيودي للاصلاح رفضوا؟
لا هذا في يعني بحث، ما في شيء وحده بيؤدي للاصلاح. الاصلاح هو معركة كاملة متشابكة بكل ما في الكلمة من معنى. انا ما بنقل البارودة من كتف اليمين لكتف الشمال، لا هيدي نفسيتي ولا هيدي شخصيتي. ما بنقل البارودة من هون لهون. فبالتالي انا بتمنى انه ترجع الأولية لألنا هي الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وبدون ما بصير إصلاح.
طب يعني أنا بعرف أنه أنت ما بتلبس كفوف.
إيه طبعا.
أنت جريء هالقد تقولي الحقيقة مثل ما هي، بتتابع على الأرض كل الملفات اللي بين إيديك اللي بتعرف وين فيها فساد، بتعرف شو حلولها، وبتعرف أنه بلبنان في ضغط بيجي من السياسي من فوق على حتى الوزير بحد ذاته بمجلس الوزراء.
صحيح.
اليوم بأمام فاجعة الزلزال الكبير وانفجار المرفأ راح الشباب، يعني شباب مثل الورد، راح ناس كبار راح ناس صغار راح أطفال، بس الأغلبية كانت من الشباب اللي كانوا بالمرفأ وخاصة اللي نزلوا يطفوا، واللي عارفين انه في هذه الكميات من النترات اكيد بيعرفوا صار الحريق، يعني صار في خطر، ما حدا حاول يعمل انذار يوقفهم. طب هول يعني اليوم في لوم من الاهالي من المجتمع من حرقه قلوب الامهات انه يا فخامه الرئيس انه انت بتقول بعشرين تموز وصل لك واحلته. اي رئيس ببلد ما بيوقف لحظه عنده مش باحاله بقول انه ما عندي صلاحيات. كان المفروض هذه المسؤولية هون
معلش
يعني انه ناخد
يعني واقعيين في سلطة تنفيذية بلبنان.
ما نلبس
انا 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 ما بلبس كفوف ابدا، وانا كنت بتمنى الرئيس احل هالموضوع على مجلس الدفاع. انا برايي مجلس الدفاع الاعلى ما عمل واجباته، وانا بتمنى على الرئيس ياخذ اجراءات وقت توصلهم خبرية. هودي عسكر بيعرفوا شو يعني تيتانيوم وشو يعني امونيوم نايتريت، لازم يعرفوا. ولكن في سلطة تنفيذية قبل ما توصلي على رئيس
قلت الجمهورية. بأول حلقة لي أجل الزيارة ليش كان
دولة الرئيس؟
نعم رئيس طبعاً الحكومة
طبعاً.
طيب مسؤولية على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة وعلى كل مسؤول بالمرفأ.
هو رئيس
يعني الحكومة. ما يزتوها كلهم عن بدري ظاهر
طبعاً، مش بدري ظاهر
بدري ظاهر حدا بيأمره
حسن رايتم هودي هن المجرمين
في حدا بيأمره.
لكن وبعدين كاتب كمان، ما ننسى انه بدر ظاهر مبلغ وكاتب. هيدا هودي الموضوع. ليش انا عم اقول كل انسان كان على علم، كل مسؤول طبعا او غير مسؤول، حتى اذا كان انسان عادي على علم بوجود هالكمية هاي من المتفجرات اللي ممكن توصلنا لما وصلنا اليه وضل ساكت. انا ما بيك فتب انت يا بدر عملت مكتوب وما ردوا عليك، ما بتسكت. ما عمل وجبته، عمل وجبته. القاضي القضاة اللي صار معهم خبر كيف راحوا ناموا بالليل؟ قاضي كلمة قاضي بتهز الدنيا، كيف راح نام بالليل؟ كل إنسان كان على علم برأي.
طب ورئيس الجمهورية كيف نام كمان؟
رئيس الجمهورية أول شغلة بده يعملها أحالة إلى هالمجلس
تبعه؟
هذه النقطة
سأل؟
هاي يعني هو أحالة وصلت له بعشرين، اعتبر احالة 22
23 عم نحكي 4 اب
وكم 4 اب
بين 20 تموز و3 اب
بيقولوا لي كمان
كم
عيد الاضحى.
طب كم يوم
عيد الاضحى بيوقف يعني بيوقف بريد في مشكله قد تصل الى انفجار بهالحجم؟ أنا ما عم بري حدا بهالموضوع أبدا قبل كل المسؤول طبعا الكل مسؤول
الكل مسؤول
بس طبعا السلطة التنفيذية هي يعني أحال شوفي
مسؤوليتها كبيرة
مسؤوليتها كتير كبيرة كتير كبيرة
وتقاعست كنا عم نحكي عن الشكر الكبير للكويت وضيفنا عبر الهاتف عضو مجلس الأعمال اللبناني في الكويت دكتور جواد فادي جواد أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر وأيضا كان عم بيوجه شكر كبير لدولة الكويت ضيفنا الوزير فادي عبود نحن كمان منقول من لبنان الحر شكرا لدعم الكويت الكبير للبنان لماذا دائما الكويت تدعم لبنان ودون شروط كما قال الوزير عبود
أول شيء سعد مساكم جميعا كريمة تاريخ الكويت في دعم لبنان بيمتد لبنات والستينات في علاقة متميزة بين الشعب الكويتي والشعب اللبناني انبنت على العلاقات الاجتماعية وعلاقات الاقتصادية إذا نتذكر نحن بيوم من الأيام كان الشيخ صباح أمير دولة الكويت كان يصيف بلبنان حتى كان ينتقل مركز الحكم إلى لبنان خلال الفترة الصيفية هذا بدل على محبة والشعب والمجتمع الكويتي لهالبلد ولا بيوم من الأيام تأخرت عن مساعدة لبنان في لبنان أو في الكويت أو في المحافل الدولية ومتذكر جيدا نحن اللجنة السداسية اللي كانت برئاسة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الله يشفيه اللي وصلت لبنان للطاق الطائف هذه تقريبا كنت 89 فكويت ولا بيوم من الأيام تركت لبنان ولا تركت الشعب اللبناني وأبرز ذلك كمان كان عندنا هالايكون اللي كان بمرفق بيروت هو الاهراءات
نعم
اللي هي دولة الكويت اللي بنتها خلال 68 دولة الكويت كمان اوتوستراد الحربية نفق الموجود كمان دولة الكويت قدمته كرة بالجنوب وبالعكار جبل ساهمت فيها الكويت تعتبر المساهم الأول في بناء لبنان الحديث والمساهم الأول في بناء لبنان مع بعض اللبنانية وهلأ حتكون المساهم الأول عبر التقدم قدمه لإعادة بناء إهراءات بيروت من أول وجديد لتكون صرح حضاري وهالآيكون لما كنا بحر متوسط وتشوف بيروت قدامي كان هالمبنى هو على 54 سنة كان هالمبنى اللي شاهد على جميع الأحداث اللي صارت بالبلد وللأسف فقدنا بأربعة
نعم دكتور فادي جواد أيضا للمجلس الأعمال اللبناني في الكويت دور بالدعم والمساعدات والتعاطي مع هذا الحدث الزلزال الكبير على شو أيضا بنيتوا خطتكم للدعم وكيف عم بتتم بأي شفافية ولمين عم توصل كل المساعدات
أنا أول شيء بدي قبل المساعدات اللي تقدم عن طريق مجلس الأعمال اللبناني لازم نذكر المساعدات اللي قدمتها دولة الكويت واللي كانت بشكل مميز عن بقية المساعدات والمعونات إذا لاحظنا جميع اللي إجا طريق دولة الكويت إجا بكلمة جميلة جدا إهداء إلى الشعب اللبناني إهداء إلى أشقائنا اللبنانيين إهداء من دولة الكويت بقية المساعدات كانت تجي بكلمة معونات مساعدات شوفي هالنفس الكبيرة بتقدمة الخير لإخوانه الشعب اللبناني وكان يكتبوا شعار أنتوا أهلنا وهيدا واجبنا
ولبنان شقيق
صحيح
نعم صحيح. كما قال عميد السلك الدبلوماسي عبد العال القناعي سفير الكويت انه ارتأينا انه افضل طريقه وانسب مجال البدء بالمساعدات الماديه هو اعاده بناء الاهراءات ولانه لبنان هو البلد الشقيق للكويت
صحيح
استمرارا للاخوه
صحيح وما ننسى أن أول طيارة نزلت المطار هي طيارة المساعدات الكويتية اللي وصلت
نعم فتح الأجواء
18 طائرة وصارت تقريبا فوق 800 طن واصل من الأدوية من المساعدات الغذائية. دور كمان دور الهلال الأحمر الكويتي اللي لليوم عم يوزع تلفزيونات تغنيات على جميع المناطق المتضررة غاز براد أي بيت عليه ما عم بخلوه يكون ناقب. وكمان المساعدات عن طريق دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي عم بتكون دايركت مع الشعب مع الجمعيات بدون المرور إلى خط أو مسار حكومي
أو صناديق. دوركم أنتم كمجلس لأختم معك بأهمية دور هذا المجلس الأعمال اللبناني في الكويت لأنه لعب أيضا دور كبير.
صحيح.
بدي بس تدور علي بسؤالي الأخير لإلك.
بالمجلس الأعمال اللبناني والحمد لله من تقريبا شي 6 شهور حتى قبل الانفجار بدينا عشان كورونا وتم تحويل مساعدات للصليب الأحمر $5 مليون تقريبا. كمان أرسلنا مواد غذائية لجميع الجمعيات وأرسلنا لجميع العائلات. يوم الانفجار ما خلينا مكان في الكويت بخصوص بالقطاع الخاص. يعني بعطيكي مثلا جميع المطاعم في الكويت عملنا مع تعاون انه تكون مبيعات هذه المطاعم للبنان. يعني مثلا عندك طلبات دوت كوم برع يورو تحت عنوان غداء من اجل لبنان بالتنسيق مع مجلس الاعمال اللبناني. جاي الغانم 36 جمعية خيرية وانسانية عملنا معها حملات
يعني كل الشكر كل الشكر الموصول لكم كمجلس لدولة الكويت لمحبتها اللي غير مشروطة بلبنان لكل التقديمات على أمل أنه بالفعل إهراءات القمح ترجع تنبنى وترجع للشكل اللي كانت عليه ولاستعمالها لأن هي المخزون الاستراتيجي الاحتياطي الكبير للقمح. بدي لك أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا على مداخلتك. ضيفنا عبر الهاتف عضو مجلس الأعمال اللبناني في الكويت دكتور فادي جواد وإلى استضافتك بالستوديو قريبا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. حكينا عن الكويت حكينا عن الدعم حكينا عن المسؤوليات وعن التحقيق. بيبقى الأمن الغذائي إذا ما نتوقف عنده كلمة كتير كبيرة الأمن الغذائي ولكن اليوم في خوف لدى اللبنانيين حتى قبل ما يصير الانفجار ببيوتهم اللي راكد يشتري كيس قمح كتير كبير كيس طحين كيس سكر البرغل العدس يعني عم تختفي عن الرفوف عم بيجيبوا كميات كبيرة أكتر من الحاجة خوفا من أنه يصير مجاعة خوفا من أنه هلأ بعد شوية 3 أشهر بينرفع الدعم تغلى كل هذه الأسعار كله لاحق بالقمح بالبنزين بالدواء بكل شيء. كيف منا نحمي الأمن الغذائي ومين اللي بيحمي الأمن الغذائي بلبنان؟
شوف الهلع مفهوم. يعني أنا بعدني بتذكر أنه بي لمات وأمي الله يرحمه اتنيناتهم كان موضوع بتشرين يعني موضوع الموني والتخزين ويكون في عنا شوال قمح وشوال سكر
نحكي عن شوال
هيدا الموضوع كمان لأنه ما تنسى أنه بالحرب العالمية الأولى جبل لبنان مات تلته من الجوع فبالتالي عنا هالخوف المتأصل اللي
أو الهاجس
إيه. لا نحن بالقرن الواحد وعشرين العالم يعني تنسير في عنا مجاعة في لبنان لا هيدا الشيء ما رح بيصير مستحيل انه يصير. البحر مفتوح علينا الجو مفتوح علينا والأصدقاء اسم الله كتار ونحن شعب مميز جدا 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 بذكائه بدي أقعد يعني هيدي كمان ما بدنا نبالغ فيها ولكن مش رح نموت الجوع. الأمن الغذائي مؤمن في لبنان وبأكد لك إنه ما رح نموت الجوع. الخوف مش على نقدر نأمن عدساتنا وقمحاتنا. الخوف إنه ما يعود في عنا فرص عمل. هيدي المشكلة الكبيرة يا ريما. انه اليوم الاقتصاد واقف، كل يوم في عنا خبرية بتهد الأعصاب. يعني تصوري آخر خبرية اليوم بجريدة الأخبار وبيقولوا أنه طالعة من المصرف المركزي أنه بده يصير تسديد الديون على الشركات يلي مدينة بالدولار بسعر 4000 ليرة لبنانية لقاء كل دولار. يعني المطلوب من الصناعي والتاجر اليوم يلي مدين بالسوق، كان مدين بالسوق وبعده عم بيقبض دينه اللي كان بالسوق ب 1500 ليرة لبنانية، هيدا بدي أنا أقبض من التاجر اللي بايعه ومن المطعم اللي بايعه من بضاعتي، أنا عم بقبض منه على 1500 بس بدي سدد للبنك ب 4000. يعني ما بعرف، أنا ما كنتش حب اليسار المتطرف يلي بيحكيكي عن حكم المصرف، ولكن هيدا شيء لا يصدق. يعني نحن اليوم بده يكون في دولار اللي بدنا نرده للبنوكي حقه، بندفع حقه 4000 ليرة لبناني، أما الدولار نحن اللي بدنا نقبضه من اللي نحن مدينينه. ما كل صناعي وكل تاجر عم يلعب بنك كمان، ما بدك تديني أنت تاجر لا يقدر. فبالتالي هو بيرد لي ب 1005 وأنا بروح بدفع البنك ب 4000 على ذمة الراوي وعلى ذمة الشرح. حان الوقت اليوم، حان الوقت. مش بهالطريقة هاي رح يرجع اللبناني يرجع ثقته بمصارفه. الثقة بالمصارف اليوم صفر، وهالطرق المعتمدة اللي بدها تقهر الغير لمصلحة المصرف ما لازم بقى تصير بلبنان. الأمن الغذائي في لبنان قادرين إن نأمنه، قادرين يكون في عنا إنتاج محلي والعالم كله مفتوح علينا، مش رح نموت من الجوع. بس إذا ما
مش رح نموت من الجوع بس رح نجوع.
إيه ما رح، يعني إذا ما قدرنا خلقنا فرص عمل جديدة،
وما نخلق فرص عمل مع البلد كله هلأ من هون مسكر لآخر آخر العام 2020. قد ايه معنا وقت بعد فريدي أو انتهى الوقت؟ يعني مع كورونا أي فرص عمل؟ فرص العمل اللي هلأ موجودة ومخنوقة الناس وكفرت، شفنا القطاع السياحي كيف أعلن العصيان.
يا ريما يا
انت انت معهم بإعلان العصيان؟
ايه أنا معهم طبعا معهم. بدي أقول لك شغلة، ليش نحن ما عم نشوف بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، العالم كله، الإمارات؟ ليش الإمارات ما عم نطلع هن كيف عم بيعالجوا هالموضوع؟ حطوا شروط على المطاعم. نعم. شو السبب أنا نمنع المطاعم يلي أون بلانير يلي برا بعده الطاولة عن طاولة مترين ولبسوا ماسك، بس بدكم تتبقطوا قبوا الماسك وتبقطوا وشربوا كيس، بس نمدع ونسكر.
هي بدأ إدارة كوارث وإدارة أزمات. أنا بختم الحلقة بشكرك معالي الوزير.
شكرا لكم
فادي عمود. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. بشكر ضيوفنا اللي طلعوا بمداخلات هاتفية، دكتور فادي جواد رجل أعمال لبنان الكويتي ورئيس مجلس الاقتصادي شال عربيد، وأيضا مدير مرفأ بيروت الجديد باسم القيسي. شكرا للمخرج فريدي سيبا. كانت معكم ريما خداج حمادي. بخطركم.